الحقيقة، لا الوقت يقطعها ولا هذا الدم يضيع نتيجة أن الذين أخطأوا.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على نص جديد، وتقول إن المفاوضات القادمة ستكون في إطار الاتفاق النووي. الأمين العام لحزب الله لبنان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية تعلن تقدم الكتلة الصدرية وتحالف دولة القمم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن الجمهورية الإسلامية لن تتفاوض على نص جديد للاتفاق النووي خلال مباحثات فيينا. وشدد خطيب زاد على أن مفاوضات طهران مع الأطراف المعنية ستكون في إطار خطة العمل المشتركة، معتبرا أن انتهاك الإدارة الأمريكية السابقة للاتفاق دليل على عدم جدية الغرب بالمفاوضات النووية. وحول العلاقات بين السعودية وإيران، أوضح أن الحوار بين الطرفين بإمكانه أن يؤدي إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة. وحول الانتخابات النيابية العراقية، هنأ متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد الحكومة والشعب والنواب البرلمان بنجاح الانتخابات، معربا عن أمله في تشكيل حكومة منبثقة من تماسك وتآلف نواب الشعب العراقي. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد.
إن التفاهمات والوفد إيران مع الوفد السعودي، إن المفاوضات ما زالت خلف الأبواب المغلقة، والأفضل أن لا الآن نتطرق إليها. نحن لحد الآن تفاوضنا مع السعوديين في بغداد 4 مرات، وأنا أشرت في محادثتي في مع القنوات مع أحد القنوات الأمريكية إلى هذا الموضوع، وهذه الاتصالات ما زالت مستمرة بين إيران والسعودية وسوف تستمر. إنما تركز عليه وركزت عليه المفاوضات بين إيران والسعودية هي حول القضايا الإقليمية و منطقة الخليج الفارسي، وإن اليمن هو جزء من هذه المحادثات بين إيران والسعودية. ولكن أؤكد أن مصير اليمن لا أحد يستطيع أن يقرره إلا الشعب اليمني. الشعب اليمني هو الذي يستطيع أن يحقق مصيره، وإن ما يتوجب على السعودية هو إيقاف الحرب على اليمن وإيقاف الحصار الظالم والجائر على الشعب اليمني، وإن لأن هذه الظروف التي يعانيها الشعب اليمني أصبحت مأساة إنسانية، ونحن نحاول أن يتجاوز الشعب اليمني هذه المأساة. وإن مفاوضاتنا مع السعودية تركز على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومنطقة الخليج الفارسي. إن علاقات إيران وأذربيجان هي علاقات طبيعية كاملا، وإن توتير هذه العلاقات عمل غير طبيعي. إن علاقات إيران وأذربيجان دائما كانت تنطلق من طلق صحيح والمنطلق، وإن العلاقات بين إيران وأذربيجان كانت دائما منطقية وتفاهمية، ونحن نؤكد على حسن الجوار، وإن قلقنا لقد أعربنا عنه لإخوتنا في باكو، ونحاول أن نرفع هذا القلق، ونحن في بعض النقاط كنا نتوقع من أذربيجان شيئا، ولكنه لحد الآن لم يلبى. إن أصل سياستنا قائم على التعامل الأخوي مع جيراننا.
أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني عن انطلاق مناورات مدافعو سماء الولاية 1400 للدفاع الجوي يوم غد الثلاثاء. وصرح قائد المقر العميد قادر رحيم زاده أن المناورات الجديدة ستجري في منطقة الصحراء المركزية بالجمهورية الإسلامية، موضحا أن الهدف منها هو تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات وإيجاد الردع وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة. وأشار العميد رحيم زاده إلى مشاركة قوات مختارة من صنف الدفاع الجوي للجيش ووحدات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، فضلا عن القوات الجوية للجيش الإيراني. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إن إيران تريد الحصول على ضمانات بتخلي أمريكا عن سياسة الضغوط القصوى. وقال قالباف خلال استقباله لرئيس المجلس الوطني السويسري إن أي اتفاق ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء الحظر. واعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن الاتفاق النووي وثيقة دولية حازت على مصادقة مجلس الأمن والأمم المتحدة، مؤكدا أن أمريكا التي بدأت الانسحاب من الاتفاق النووي مطالبة بالالتزام بالتعهدات ليقابل بالتزام الطرف الآخر. وأعرب قالباف عن ثقته بارتقاء العلاقات بين البرلمانين الإيراني والسويسري وتعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي بين البلدين. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها المحدد ضمن المهلة الدستورية. وفي كلمة متلفزة له شدد سماحة السيد حسن نصر الله على أهمية الرد على العرض الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لحل مشكلة الكهرباء في لبنان عبر شراء الوقود من إيران. وأضاف أن حزب الله سعى إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المحروقات وليس منافسة الشركات أو المحطات. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.
طيب، عقود موجود، عقود موضوع الكهرباء متعددة ومن دول متنوعة في العالم من الشرق ومن الغرب. طيب ما بتكون شرق، طيب الغرب، إلا إذا فيتو أمريكي، يعني إلا إذا الأمريكان منعينكم. طيب قولوا بصراحة للشعب اللبناني، أي الشعب اللبناني، نحن مش مسترجيين والله، هلأ مع الصيني مع الروسي مع الإيراني مفهوم، حتى مع الألمان حتى مع الفرنسيين حتى مع غيرهم من الأوروبيين مش مسترجيين نجيب شركات أوروبية، لأنه الأمريكان بيغضبوا علينا ومانعيننا. حتى الناس يقولوا رأيهم، بيحبوا يعيشوا بالعتمة وبالذل تبع الكهرباء، مثل ما كنا مثل ما كان اللبنانيين عايشين بذل البنزين والمازوت، أو لا. ساعتها يبنى على الشيء مقتضاه. أنا بعرف مثلا بالعراق، لأنه هذا أمر شائع ومعروف بالعراق، أنه العراقيين عندهم مشكلة كهرباء. لما حاولوا يتفاهموا مع بعض الدول الأوروبية، الأمريكان بقوة دخلوا منعوا. طيب هون في فيتو لبناني، في فيتو بلبنان، فيتو أمريكي يمنع ذلك. بالنسبة للإيراني، هناك عرض قديم وهلأ في عرض جديد من يومين لما كان معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، عرض أنه نحن جاهزين معملين ومطلع كمية معينة وكبيرة ومحترمة وإلى آخره. جاوبوا، طلبوا استثناء. طيب إذا هل أدي أمريكا عندكم، هل عنا نحن عدو ويتوقع من العدو كل شيء وهو يفعل كل شيء، لكن بالنسبة لألكن هي صديق وهي حليف وهي حبيب وهي أنيس. حبيبكم هذا، أنيسكم، صديقكم اللي بتوسعوا فيه، اللي بتعتبروا انه عنده انسانيه وعنده اخلاق وعنده قيم وعنده حقوق انسان، اطلبوا منه استثناء. طيب العراق ما اخذ استثناء، افغانستان بزمن حكومه غني الحكومه السابقه كان عندها استثناءات ما شاء الله تاخذ من ايران، دول اخرى دول الجوار ما اخذ استثناءات، انتوا اطلبوا استثناء.
اندلع حريق في إحدى خزانات مشاة الزهران في جنوب لبنان وارتفعت سحب الدخان الأسود من المكان. وأكد مدير مشاة الزهران زياد زين أن أسباب الحريق تقنية والخطر زال بعد السيطرة عليه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بدأ اللبنانيون يومهم بمشاهد لحريق هائل في منشأة الزهران النفطية قرب مدينة صيدا جنوبية البلاد، حيث التهمت النيران أحد الخزانات المخصصة لتخزين البنزين كانت كفيلة بإعادة الخوف والهلع إلى قلوب اللبنانيين. ومع مرور الوقت تداعت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على معالجة الحريق الذي لم تعرف أسبابه الحقيقية بعد، إلا ما صرح به وزير الطاقة وليد فياض من أنه شب نتيجة خطأ خلال عملية النقل، فيما أعلنت إدارة منشآت الزهران تشكيل لجنة فنية وإدارية للتحقيق في ملابسات الحادث الذي كان للمواطنين حياله رأي آخر.
تعطي كل الجنوب مثلاني بنزين ومازوت بس مش عارفين وين بدو يوزعون، الناس ما فيهم أخذهم ولعوا اليوم.
وكانت سحب الدخان غطت سماء المنطقة جراء ألسنة اللهب انطلاقا من الخزان المشتعل، حيث حذرت فرق الإطفاء من انفجار الخزان المشتعل وعمدت إلى تبريد الخزان المجاور تجنبا لامتداد النيران إليه. وتناقلت وسائل إعلام اللبنانية أن الحريق أتى على 250 ألف لتر من البنزين المفقود أصلا من الأسواق. وحول أزمة الطاقة في لبنان، عادت طهران لتجدد جهوزيتها لتقديم المساعدة لحل أزمة الكهرباء عبر بناء محطات توليد للكهرباء بشرط وجود إرادة من الحكومة اللبنانية والأفرقاء السياسيين.
إحدى سبل حل هذه المشكلة بناء محطات طاقة أرضية داخل لبنان، ويمكن لإيران أن تساعد بكل طاقاتها التقنية في هذا المجال، لكن هذا الاستعداد الإيراني يجب أن يكون مصحوبا بإرادة من الحكومة والأفرقاء اللبنانيين.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد من بيروت قبل أيام قليلة استعداد طهران لبناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بلبنان، وأيضا المساهمة في إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت. ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ الخمسينيات، ويواجه منذ أشهر صعوبات في توفير الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وسط ضعف التغذية بشكل كبير، إضافة إلى النقص في مادة المازوت والغاز المنزلي بالتوازي مع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية.
أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة بالعراق أن النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم التيار الصدري بالمرتبة الأولى، ويليه مستقلون بالمركز الثاني، ثم تحالف دولة القانون في محافظة الوسط والجنوب. وفي مؤتمر صحفي لها أشارت المفوضية إلى فرزها أصوات أكثر من 80 دائرة انتخابية في 18 محافظة، كما بينت إلى أن العدد الكلي للناخبين بلغ أكثر من 9 ملايين ناخب. من جهته صرح رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الأمير الشمري أن خطة التأمين كانت ناجحة ولم يشهد التصويت أي مظاهر مسلحة. نستمع وإياكم إلى رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف.
التزاما من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، نعلن النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب للدوائر الانتخابية كافة البالغ عددها 83 دائرة في 18 محافظة، ونبين من خلالها بأن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين البالغ عددهم 3223 مرشحا، وكذلك نسبة المشاركة في كل دائرة انتخابية وأعداد الناخبين فيها. كان عدد المسجلين في سجل الناخبين لانتخابات مجلس النواب 22,116,368 ناخب موزعين على 8,962 مركز اقتراع و 57,944 محطة اقتراع. وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الخاص والعام 9,077,779 ناخبا وبنسبة 41%. وكان عدد الشكاوى للاقتراع الخاص 25 شكوى فقط، وللاقتراع العام 94 شكوى، منها خضراء 20 وصفراء 21 مع 78 قيد التصنيف، ولم تصنف أي شكوى حمراء لغاية الآن، علما أنه الساعة 5 من هذا اليوم كان آخر موعد لاستلام الشكاوى. وبموجب المادة 20 من القانون فإنه يتم الطعن بقرارات مجلس المفوضين الخاصة بالنتائج خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر، وتتولى المفوضية الإجابة عن الطعون المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل من تاريخ ورود الطلب، وتبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ إجابة المفوضية على الطعن. وقد نشرت المفوضية ظهر هذا اليوم نتائج الاقتراع العام والخاص على الموقع الرسمي للمفوضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز عرض النتائج ل19 مكتب انتخابي ولجميع الدوائر الانتخابية في المحافظات.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. سوريا تدين التصريحات المتعلقة بزيادة عدد المستوطنين في الجولان المحتل. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 239 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية قال سعيد إن قضيتنا اليوم ترتبط بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعات الضغط، مشيرا إلى أن 25 من يوليو كان يوما تاريخيا بكل المقاييس في تونس. وكان سعيد قد كلف نجلاء بودين وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا بتشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الماضي تزامنا مع التوترات المتصاعدة في تونس، وذلك بعد قرار سعيد قالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي واتخاذه تدابير استثنائية منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. أدانت دمشق ادعاءات رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني حول زيادة عدد المستوطنين الصهاينة في الجولان السوري المحتل. مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية اعتبر هذه المزاعم دليلا على الطبيعة التوسعية والعدوانية للكيان الغاصب وانتهاكه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية بخصوص الوضع القانوني للجولان كأرض محتلة. ولفت المصدر إلى أن هذه الأكاذيب لن تتمكن من تغيير حقيقة هذه المنطقة، وشدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن الإجراءات التي تقوم بها كيان الاحتلال باطلة وخالية من أي شرعية. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 239 مليون حالة، والوفيات إلى أكثر من 4,087,000 حالة. وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات في أمريكا البلد الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات في جائحة كورونا، بلغت فيه 45 مليونا، فيما جاءت الهند بالمرتبة الثانية، وذلك بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 34 مليون حالة. وجاءت من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا في المراتب التالية. كشفت بيانات صادرة عن كيان الاحتلال الصهيوني بارتفاع عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الأمن الصهيوني ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الماضي. واعترف جهاز المخابرات الصهيوني الشبك أن هذه العمليات زادت حدتها منذ نجاح أسرى سجن جلبوع الستة بانتزاع حريتهم. وأشار الجهاز إلى تسجيل نحو 200 هجوم لفصائل المقاومة الفلسطينية على وحدات كيان الاحتلال الإسرائيلي في أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بالأشهر السابقة. ووفقا لمعطيات جهاز المخابرات الصهيوني الشباك، فإن هذه العمليات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية على وحدات الكيان تضمنت عمليات الطعن وإطلاق النار، وأيضا إلقاء قنابل المولوتوف على آليات وتجمعات عناصر الأمن الصهيوني. وحول التقرير الذي أصدره كيان الاحتلال حول رصد تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ضده وضد عناصره في شهر أيلول الماضي، نستمع حول هذا الموضوع إلى التقرير التالي.
في جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشبك طرقوا جدران الخزان مبكرا من خلال تقرير يثبت أن الضفة الغربية مشتعلة عكس ما يظن البعض بأن شوارعها يغلب عليها الهدوء. الشبك في تقريره أكد أن شهر أيلول الماضي شهد 200 عملية للمقاومة في الضفة الغربية تزامنا مع قضية سجن جلبوع وتحرر الأسرى الفلسطينيين منه. 5 عمليات طعن في أيلول مقابل عملية واحدة في أب، و9 عمليات إطلاق نار في أيلول مقابل 6 عمليات في أب، و17 عملية إلقاء لعبوات ناسفة مقابل 11 عملية في شهر أب، و187 عملية إلقاء لعبوات حارقة في أيلول مقابل 85 عملية في شهر أب.
ثمت حالة مقاومة متصاعدة، أو على الأقل حالة مقاومة لم تتوقف منذ العام 2014 ثم هبة القدس عام 2015. تشهد ساحة الضفة الغربية أشكال متعددة من المقاومة، أحيانا تأخذ الطابع المنظم، أحيانا تكون عمليات عسكرية اشتباك مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي كثير من الأحيان تكون ذات طابع فردي أو ذات طابع شعبي وجماهيري. يعني ذلك أن الجماهير في الضفة الغربية تتململ، أن سياسات التدجين والهندسة الاجتماعية والمنظومة الأمنية الإسرائيلية ومجمل المنظومة السياسية المفروضة على ساحة الضفة الغربية تفشل في إخراج ساحة الضفة الغربية من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
التقرير الاستخباراتي أشار أيضا إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وعلى رأسها حماس تعمل على الأرض بشكل حثيث لتنظيم صفوفها، وهو الأمر الذي بات يثير قلقا في صفوف أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تعمل بكل قوتها لملاحقة المقاومة في الضفة عبر عمليات اعتقال طالت في عام واحد أكثر من 4000 فلسطيني.
بطبيعة الحال الحديث الدائم بأن الضفة الغربية ساحة غير هادئة، الشباك يتحدث بأن الضفة الغربية تعيش حالة من الغليان ويتحدث عن إحباط 70% من العمليات سنويا، لكن في ذات الوقت إسرائيل غير معنية بانفجار الأوضاع في الضفة.
التقديرات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة تعني فيما تعنيه أن حربا حقيقية تدور في الضفة الغربية بعيدا عن أعين الإعلام. الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية تعني الكثير بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، وتعني أيضا بأن أي انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة ستكلف الاحتلال باهظا.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض على نص جديد وتقول أن المفاوضات القادمة ستكون في إطار الاتفاق النووي. الأمين العام لحزب الله لبنان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية تعلن تقدم الكتلة الصدرية وتحالف دولة القانون. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسعدنا أن نلتقي فيه سوية بين رحاب فضاءاتنا الأدبية،
حيث ستكون لنا وقفة في حلقة هذا الأسبوع والحلقة التي تليها عند الأدب الساخر كنوع من الأنواع الأدبية ذات التاريخ العريق التي عادة ما يكون الهدف منها الإسهام في عملية الإصلاح في المجتمع عبر تسليط الضوء على المفارقات بأسلوب يجمع بين الفكاهة والسخرية والتهكم. ندعوكم لمرافقتنا، مشكورين.
مستمعين الكرام، هناك نوع من الأدب يكتب لمجرد التسلية البحتة، مثل الحوادث المثيرة التي لا تخفي وراءها هدفا بعينه سوى الإثارة والاستمتاع والتسلية، ومثل المواقف الحرجة التي تبعث على الضحك أو الاستغراق فيه، ومثل بعض السخريات والمواقف اللافتة للنظر، ويبدو هذا في المسرحيات الكوميدية، وكذلك في كثير من الشعر الساخر الضاحك أو الماجن. فما هو يا ترى موقف الأديب المسلم من هذا كله؟
نعم أعزائنا الأفاضل، إن أمامنا الحكمة النبوية الشهيرة: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. وقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم، فالحياة ليست هزلا صرفا ولا جدا بحتة، وإنما هي مزيج بين هذا وذاك، والتسلية والمزاح من حق كل إنسان أن يمارسهما. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا.
فليكن إذن هذا اللون من الأدب طرفا من أطراف وجزءا من كل، فلا مانع أن يشمل أدبنا ألوان المأساة والملهات، وأن يضحك ويبكي، وأن يكتب بعض أدبائنا ذوي الموهبة هذا اللون الفاكهة والمسلية من الأدب. لكن هناك بعض أمور يجب إدراكها، فلا مانع من الأدب الساخر، ولكننا نشترط في الأدب الساخر العفة وعدم الإفحاش في القول، فنمزح ولا نقول إلا حقا، وليس هذا تزمتا أو ضيق أفق منا، لأن الأدب الساخر في العالم لم ينل مكانته السامية على يد الأدباء الكبار الذين عرفوا به وغيرهم، إلا لأن سخرياتهم كانت تنصب على أوضاع فاسدة في المجتمع وتحمل حملة شعواء قاسية على القيم والتقاليد الزائفة.
نعم أحبتنا الكرام، فكانت سخرياتهم تعالج قضايا كبرى عالمية أو محلية، وكانت هذه السخريات تهز الجماهير هزا عنيفا، وكانت تنتزع الإعجاب والضحكات، لكنها في نفس الوقت كانت تحرض على قلب الأوضاع الفاسدة وتحطيم قلاع الجمود والرجعية والكبرياء الفارغة، وتحمل على النزوات الفاسدة التافهة، وتحاول أن تقيم المجتمع على أسس نظيفة واقعية. إنها سخرية تحمل في طياتها أخطر القضايا وأكبر الموضوعات، سخرية ظاهرها الابتسام والضحك وباطنها الألم والدموع والثورة.
مستمعين الأعزاء، حول الأدب الساخر والدور الفاعل الذي من شأنه أن يؤديه في التنبيه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص، إليكم الحوار التالي.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيف برنامجنا الدكتور الكريم جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. حياك وبياك دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك ولجميع سمعين الفاضل والأعزاء، أنا في خدمتكم، تفضل يا سيد.
يا حبذا لو تحدثونا عن الأدب الساخر والدور الفاعل له الذي من شأنه أن ينبه على الأوضاع الفاسدة ومواطن النقص والضعف في المجتمع بأسلوبي الخاص، وتسليط الضوء على المفارقات وإثارة السخرية. فيا حبذا لو تحدثونا عن هذا الدور الذي دفع المجتمع إلى إصلاحها والثورة على الممهدين لحدوثها.
نعم، شكرا جزيلا لك ولهذا السؤال. طبعا موضوع الأدب الساخر موضوع لطيف وممتاز في الأدبين الفارسي والعربي. طبعا لكل شعبي وشاعر وكاتب أسلوب خاص يتميز به، وأحيانا يهتم الشعراء والأدباء وخاصة الذين يهتمون بالشؤون الاجتماعية بأسلوب السخرية من أجل التعبير عن الأوضاع أو الدفاع عن حقوق الشعب، أو مثلا إظهار الاحتجاج وعدم الرضا عن الأوضاع أو الأشخاص. الحقيقة هذه نوع يعني نسميها بالأدب الساخر أو السخرية في الأدب. السخرية أو الأدب الساخر فن لتسفير حقائق المجتمع، وهذا النوع من الأدب مزيج بالضحك والمزاح. رغم هذا هناك تفكير وتدقيق وتدبر عميق خلف هذا الظاهر المليء بالضحك والمزاح، وطبعا صراخ يوقظ الإنسان إلى الغفلة. في الحقيقة إن الأديب الساخر له قصد وراء هذا الأسلوب الظاهر. إن السخرية تغل ويستخدم هذا الفن الأدبي من التهكم والهجاء أحيانا أو النقد، وأحيانا نقد لاذع بالنسبة إلى الأوضاع الاجتماعية السياسية، وأحيانا تتمتع بالصور البلاغة والجماليات الأدبية. في الأدب العربي هناك تاريخ طويل وعريق من الأدب الساخر، وخاصة بعد العصر العباسي. يمكن الإشارة إلى الجاحظ أو أي مثلا أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الأديب العربي الكبير في العصر العباسي، وخاصة على وجه الخصوص في كتابه البخلاء وغيره من مؤلفاته الأدبية. تأثر الجاحظ بآداب الفرس وحكمة الهند وفلسفة اليونان، وله أدب ساخر وجميل، خاصة بعض الميزات وبعض الخصائص السلبية للإنسان مثل البخل والحسد يؤدي إلى ضحك المخاطبين، ومستمر هذا النوع ومتواصل. في الأصل الحديث أيضا هناك أدباء يستخدمون السخرية كأسلوب أدبي في شعرهم ونثرهم، بمن فيهم أحمد رجب وأنيس منصور وإبراهيم توغان. إبراهيم توغان على سبيل المثال هو شاعر فلسطيني وله اهتمام واسع بوطنه فلسطين بعاطفة صادقة وحاضرة، وحينما يرى أنه لا يقدر سوى الأدب الساخر يتمسك بهذا الفن الأدبي دفاعا عن وطنه، ليسخف طبعا الذين يخونون وطنه، وهو يهدف بهذه الطريقة وبهذا الفن الأدبي واستخدام هذا الفن الأدبي يقظة الناس، ويستخدم هذا الأسلوب الأدبي لتعبير عن حبه لوطنه وسخرية الخائنين بهذا الوطن. الأدب الفارسي أيضا وإحدى أهم الآداب العالمية، أن هناك مكانة مرموقة بين الشعراء والأدباء والكتاب الفرس منذ العصور الماضية والمنصرمة إلى يومنا هذا، وعلى رأسهم أبيك الزركاني وله ديوان شعر وكتاب اسمه موشو قرده وأخلاق الأشراف وغيره من الآثار الأدبية. يستخدم هذا النوع من الأدب بلغة طريفة وضاحكة وأحيانا لاذعة، أحيانا النقد الذي يستخدمه هذا الشاعر له بعض مثلا الانتقادات اللاذعة. خلاصة القول إن السخرية طريق خاص للتعبير عن القضايا التي تدعو إلى الانتقادات في المجتمعات بلغة صاخرة، وهذا الفن الأدبي مرآة صادقة للحقيقة من ناحية كما هو طريق للتعبير عن الاضطرابات والمشاكل والمعضلات الاجتماعية من ناحية أخرى. يعني الأديب الصاخر يدافع عن المبادئ الإنسانية ويحث المشاعر على الخوف والآلام والمشاكل والتحديات الاجتماعية وأحيانا السياسية، ويوجه أحاسيس المخاطرين نحو الآلام والأحزان والمشاكل لكن باللغة الخاصة. نعم. وهي لغة الأدب والسخرية والضحك والهجاء.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور جواد كوديني، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظك الباري وسدد خطأك.
أحبتنا الأفاضل، نتقدم بالشكر الجزيل لزميلتنا سعدية الشايبي وضيفها الكريم في هذه الفقرة الحوارية. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعين الأطايب، السخرية العميقة المؤثرة هي التي نريدها، لأن منطق الحياة الحديثة وارتفاع مستوى الوعي الجماهيري وضع الأديب في موقف حرج. إن وراء كلماته الساخرة معنى، وهذا المعنى يجب أن يكون أكبر من السخرية نفسها، لأن السخرية السطحية لا تروي ظمأ العقول المتفتحة الواعية في عالمنا الجديد. هذه النظرة تقربنا جدا إلى مستوى الفهم الإسلامي للأدب وتجعل ثقتنا به أجل وأعظم. أما مجرد الأحداث المثيرة التي لا تنطوي على مضامين فكرية معينة فهي في نظرنا لا تعدو عن كونها نزهة على شاطئ نهر، أو استمتاعا بمنظر روضة من الزهور، أو تطلعا إلى السماء الزرقاء التي توشيها السحب البيضاء النظيفة، كلها أشياء تروي النفس بأحاسيس جمالية مريحة قد لا يكون للمرء غنى عنها وإن لم تشبع العقول الجائعة إلى لون من ألوان المعرفة.
نعم أحبتنا الأفاضل، نحن لا يمكن أن نترك هذا الأمر على عواهنه، فالجندي الذي يحمل سلاحه استعدادا لمعركة حربية مقبلة إذا ما تناسى واجبه وظل يحملق في النهر والسماء ساعة أو ساعتين سوف يدهمه العدو وينتهي أمره، لكن في الإمكان أن يستمتع بها للحظات ثم ينصرف إلى واجبه. لهذا فإن إشاعة هذا اللون من الأدب والاستغراق فيه أو الانكباب عليه والاهتمام به دون سواه هو ضرب من البلاهة والبلادة وخروج على طبائع الأشياء، فلنختر له حيزاً يليق به في عالم الفنون والأدب، ولنترك للألوان الأخرى مساحة كبرى تليق بعمق رسالتها وعظم دورها في الحياة الصاخبة المليئة بشتى أنواع الصراعات. أما أصحاب نظرية الفن للفن الذين يحكمون على الفنون من ظاهرها وأشكالها الفنية دون التقيد بمضامين معينة ويكتفون بأن يكون الإنتاج فنا فحسب، أصحاب هذه النظرة يرفضون أخلاقية الفن، ونحن لا نقرهم على زعمهم، فقد أسلفنا أن نظرة ديننا إلى الأدب تؤكد فاعليته وإيجابيته، وأن المسلم محاسب على كل قول أو فعل يصدر عنه، لكننا في نفس الوقت نستطيع أن نذهب عن عقولهم مخاوفهم التي تدعمهم من جراء الأشكال الفنية، فهم يعتقدون أن الالتزام قد يشوه الأشكال الفنية، وبالتالي سيصبح الإنتاج شيئاً غير الفن.
نعم مستمعينا الكرام، نحن معهم في أن الشكل الفني يجب أن يظل محافظاً عليه، فلا فن بدون شكل معين، المضمون وحده لا يقوم كعمل فني، هذا مؤكد، فقد يكتب أحدهم مسرحية ثرية المضمون، قوية المعنى، نبيلة الغاية، لكنها مهلهلة البناء، ركيكة الحوار، لا عمق في تصوير شخصياتها، ولا حياة في حركتها المسرحية، مثل هذه المسرحية لا تعد فناً على الإطلاق، بل هي مجموعة من الخواطر والآراء أو المبادئ قذفوا بها على قارعة الطريقة، والإسلام لم يضع لنا أشكالاً فنية معينة، ولم يربطنا ببناء فني خاص نسير على منواله، لأن القرآن ليس كتاباً في علم الجمال، وإنما ارتباطنا بالإسلام هو ارتباط بالمثل والمبادئ التي أنزلها الله تعالى وجعلها مصدراً نصدر عنه ونتمثل معانيه، ثم نحاول جادين الحفاظ على الأشكال الفنية والمساهمة في إنمائها واكتمالها وتطويرها مثل غيرنا من أدباء العالم. وبهذا يمكننا أن ندع مذهب الفن للفن، وقد كفلنا لأنفسنا في أدبنا الإسلامي كل الضمانات التي تجعل الفن فنا.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا حول فن الأدب الساخر ومدى انسجامه مع الأدب الإسلامي والمبادئ الإسلامية بشكل عام.
نعم مستمعينا الكرام، نستودعكم العلي القدير وفي أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا الكرام، التعاليم الدينية والحوادث التاريخية في الإسلام هي من مضامين شعر الثورة الإسلامية، ومن أبرز الحوادث التي نالت اهتمام الشعراء ثورة الطف وملحمة عاشوراء الخالدة. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن رؤية شعراء ما بعد الثورة أوسع تجاه واقعة كربلاء،
فلم تقتصر مستمعينا الكرام على تصوير الجانب الحزين فيها، بل جاء التصوير أكمل ليعم عنصري الواقعة، العنصر الملحمي والعنصر المأساوي، لعظم المصيبة التي حلت بأهل البيت الطاهر في رمضاء كربلاء.
شمشیری که بر گلوی تو آمد، هر چیز و همه چیز را در کائنات به دو پاره کرد، هرچه در سوی تو حسینی شد و دیگر سو یزیدی.
یا سید الشهداء، السيف الذي اهتز رقبتك المباركة نصف كل شيء في الكون والكائنات نصفين، نصف حسيني ونصف يزيدي.
نعم مستمعينا الأفاضل، وفي تحليل له حول واقعة عاشوراء في شعر الثورة الإسلامية، يقول الدكتور محمد رضا سنجري إن شعر الثورة الإسلامية مفعم بالصور الملحمية لملحمة عاشوراء الخالدة. وإذا كان شعر ما قبل الثورة يعرض الطابع الحزين لكربلاء وأحداثها، فإن هذه الثورة الحسينية الأبية تجلت في شعر الثورة الإسلامية في ثلاثة مظاهر، هي المظهر الملحمي والخطاب الحسيني ومظهر الحزن. ومن هنا فإن أفضل أدب عكس الجوانب الوضاءة في واقعة كربلاء هو أدب ما بعد الثورة الإسلامية.
انتهى ما أردنا بيانه أيها الأفاضل من كلام الباحث الإيراني الدكتور سنجري، ولنتابع الكلام من بعد فاصل قصير.
نعم سمعنا الأفاضل، إن شخصية الإمام الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام شخصية عظيمة في التاريخ الإسلامي والإنساني معا، ومن هنا أطلق الشعراء العنان لقرائحهم الشهرية التي راحت تنظم عقود الدرر في وصف الجهاد الأغر للإمام الصبط الحسين بن علي عليه السلام.
تو را باید در راستی دید، در گیاه هنگامی که می روید، در آب وقتی می نوشاند، در سنگ چون ایستاده است، در شمشیر که می شکافد، در شیر که می خروشد، در شفق که گلگون است، درخواستن برخواستن. تو را باید در شقایق دید.
رؤياك في الحقيقة تجلى وتظهر في كل نبات عندما ينمو، وفي الماء حينما يشرب، وفي الحجر لما له من مقاومة، وفي السيف البتار، وفي الأسد حينما يزهر، وفي الشفق حينما يتلون، وفي كل نهضة وثورة، وفي كل ورود الشقائق.
أيها الأحبة، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد أكد شعر الثورة على خلود الثورة الحسينية. أجل، إن هذه هي عقيدة شعراء الثورة وعقيدة كل السائرين على خط الشهادة والتضحية وخطى أبي الأحرار وإمام الشهداء، من أن كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء.
نعم أيها الأفاضل، إن الزمان يمر والقرون تترى والعصور تتوالى، وثورة الطفل تزال حية في النفوس الأبية الطاهرة النقية.
وها هو شعر الثورة يرفع في كل يوم لنا علما من أعلام كربلاء، ألا خنوع للباطل وهيهات من الذلة.
ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت، ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت، یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت. تا قیامت همه جا محشر کبرای تو برپاست، ای شب تار عدم شام غریبان عزایت. از فراسوی ازل تا ابد ای حلق بریده، می رود دایره در دایره پژواک صدایت.
ها هو صوتك المقدس يداعب الآبان في هذا الليل البهيم، العالم استيقظ على صوتك، العالم استيقظ على صوت دعوتك للنهوض من وهدة الظلم. ثورتك خالدة أبد الدهر، من الأزل حتى الأبد، أصداء صوتك صوت الحق تعلو وتسمو.
أيها الأحبة، في نظرة جديدة لواقعة كربلاء، رسم شعراء الثورة الإسلامية صورة منيرة للعوامل التي ساهمت في خلود حادثة كربلاء رغم تمادي الزمان ومرور الأيام. إن من طالع وسمع بثورة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام ضد الظلم الأموي عرف الحضور المهم والتواجد الاستراتيجي لعقيلة الهاشميين الحوراء زينب الكبرى سلام الله عليها.
نعم أيها الأفاضل، إن هذه السيدة الطاهرة لم تمثل الحضور النسوي في كربلاء فحسب، بل إن مرافقتها أخيها الحسين عليه السلام في رحلة الدم والشهادة له دور كبير في خلود واقعة كربلاء المباركة.
وإن تقصينا مستمعينا الكرام شعر ما قبل الثورة لرأيناه اقتصر على عرض هذه السيدة العلوية المقدسة في صورة امرأة فقدت إخوانها وأبنائها وعادت محملة بأحمال المحن والرزايا، إلا أن التاريخ صور لنا صورة واقعية أوضح لذا، إذ كان لزينب سلام الله عليها دور ريادي في ثورة كربلاء. لقد قارعت بسلاح الخطابة الملحمية جبابرة الجور مثل ابن زياد ويزيد لعنهم الله، وإلى الحوراء سلام الله عليها يعود الفضل في إبقاء جذوة نار الثورة الحسينية متقدة في قلوب الأحرار الرافضين للذل والخنوع في كل زمان ومكان.
سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود. چهره سرخ حقیقت بعد از آن طوفان سنگ، پشت ابری از ریا می ماند اگر زینب نبود. چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان در کویر تفته جا می ماند اگر زینب نبود.
لو لم تكن زینب لما تجلت لنا وقائع کربلاء العظيمة، ووجه الحق الدام ما كان يظهر. لو لم تكن زینب وعين ماء الظمآنين كانت تجف في صحراء كربلاء، لو لم تكن زينب.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن لأصحاب الإمام الحسين عليه السلام دورا مهما في ثورة كربلاء، وقد نالوا اهتمام شعراء الثورة الإسلامية، لكن ضيق الوقت حال دون الحديث بهذا الموضوع.
نعم أيها الأفاضل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون حديثنا بموضوع انتظار الإمام الغائب والعقيدة المهدوية. لنا منكم أطيب المنى، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وحيد أنت في خطر. ولست تعاند اليأس، لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا،